ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تفتيش 31 موقعا نوويا في إيران. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأنه إذا لم ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض مع إيران وفرضت المزيد من الحظر، فسوف تجد طهران مئات الطرق للتغلب على الحظر والمشاكل. وشدد الرئيس بازشكيان على أهمية الوحدة والتماسك داخل البلاد. للمزيد من التفاصيل حول تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بهذا المجال، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا يزال التناقض السمة الأبرز في السياسة الأمريكية، الأمر الذي دفع بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى التأكيد بأنه إذا لم ترغب أمريكا في التفاوض مع إيران وفرضت المزيد من الحظر، فسوف تجد طهران مئات الطرق للتغلب على الحظر والمشاكل. بازشكيان شدد على أهمية الوحدة والتماسك داخل البلاد، مشيرا إلى أن الأعداء يعتقدون خطأ أن إيران أصبحت ضعيفة، لكن إيران أقوى من أي وقت مضى بعلمائها ونخبها. وفيما يتعلق بقضية التخصيب، فإذا أراد الأمريكيون حرمان إيران من حقوقها النووية المشروعة فإن المباحثات لن تتكلل بالنجاح. الكلام للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي شدد على أن طهران اتخذت موقفا واضحا بهذا الشأن ولا يمكن التراجع عنه.
تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من الطاقة النووية السلمية في البلاد، وملتزمون بحفظ الصناعة النووية الإيرانية، ولن نتساهل في هذا الأمر. وإذا كان هدف الأمريكيين حرماننا من حقوقنا النووية المشروعة فإن المباحثات لن تكلل بالنجاح.
ويبدو أن المفاوضات النووية غير المباشرة حظيت برضا الجانب الأمريكي، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن عقدت محادثات جيدة للغاية مع طهران وأحرزت بعض التقدم الفعلي، معربا عن أمله في أن تكون لديه بعض الأخبار الجيدة على الساحة الإيرانية. لكن وعلى مبدأ إن أردت السلام فاستعد للحرب، رد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي على تهديدات الكيان الإسرائيلي القلق من تطورات المفاوضات النووية قائلا إنه وفي حال كان قادة الكيان في عجلة لتلقي وعد صادق جديد فإن إيران مستعدة تماما لتوجيه الضربة المناسبة له بتنفيذ عمليات وعد صادق متعددة، مشددا على أن الكيان الصهيوني أضعف من أن يتمكن من المساس بعظمة إيران، في حين أن قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على مواجهة هذا الكيان وإدخاله وداعميه في أزمات خطيرة.
ذكرت سرايا القدس في بيان أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمع لجنود وآليات الاحتلال المتواغلين في محيط مدرسة الأمعار شمال شرقي مدينة خان يونس. وذكرت السرايا أن مقاتليها نفذوا كمينا هندسيا جرى خلاله تفجير قنبلة من مخلفات جيش الاحتلال وعبوة ناسفة في آليات جيش الاحتلال. استشهد أكثر من 50 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرتين للاحتلال استهدفتا نازحين بقطاع غزة. المصادر الطبية أفادت بانتشال عدد من الجثام، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في الوقت الذي تعجز فيه المستشفيات عن توفير المعالجة للجرحى جراء نقص التجهيزات الطبية وفقدان الأدوية. كما استشهد أكثر من 20 فلسطينيا في شمال القطاع جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكني في جباليا البلد. اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية من قوة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر مقدسية أن آلاف المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحات المسجد الأقصى، فيما نشرت شرطة الاحتلال حواجز حديدية في محيط باب العمود والبلدة القديمة للتضييق على المقدسيين وسط إجراءات عسكرية مشددة. وأضافت المصادر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير اقتحم الأقصى برفقة وزير النقب والجليل والحاخام يهودا كروزر وأعضاء من الكنيست. ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الأعلام الاستفزازية من ساحة البراق مرورا بباب العمود وحي الوادي داخل البلدة القديمة. قال مصدر قيادي في حركة حماس إن الحركة وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي يؤكد على وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، وتتضمن المرحلة الأولى من إطلاق سراح 10 أسرى مقابل هدنة لمدة 70 يوما وانسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع. وأفاد المصدر إن العرض الجديد يتضمن إطلاق صراخ عدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، وستكون آلية الإفراج عن الأسرى على مرحلتين، حيث سيتم الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق والإفراج عن 5 آخرين في اليوم 60. وافقت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بأغلبية 97 عضوا على رفع العلم الفلسطيني في مقر المنظمة. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إن هذه الخطوة تعتبر رمزية ودلالة على أن الشعب الفلسطيني جزء من المجتمع الدولي للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطبية. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية مع تزايد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. استقال رئيس منظمة إنسانية خاصة مدعومة من الولايات المتحدة مكلفة بإدارة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وأعلن المدير التنفيذي لهذه المؤسسة استقالته من منصب احتجاجا على ما وصفه بعدم قدرة المؤسسة على تنفيذ خطة التوزيع بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية. وأخيرا طلبت حركة حماس مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وكل أحرار العالم بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة وإنهاء الحصار المفروض وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط. ودعت حماس في بيان إلى تحرك عربي وإسلامي عاجل يشمل قطع العلاقات وسحب السفراء للدول التي تقيم العلاقات مع الاحتلال وتفعيل أوراق الضغط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لكبح عدوان الاحتلال الإسرائيلي. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. طهران تؤكد أن مسألة التخصيب جزء من الصناعة النووية ولا مجال لأي تراجع فيها. سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال شمال شرق خان يونس. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوة الاحتلال وسط تضييق على المقدسيين. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
الخطاب الديني يجذب المتلقي فيوضح له الحقائق بعيدا عن الغلو والتعصب، وهو منهجنا في التعريف بالإسلام النقي الأصيل، وذلك من خلال التركيز على الخطيب والمخاطبين. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يدعوكم لاستماع المحاضرة الإسلامية التي تأتيكم تمام الساعة 12 مساء، حيث يعاد بثها في الساعة 1:05 ظهرا حسب توقيت طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعاع من إمامة الجواد عليه السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إخوتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام، أصغر الأئمة عمراً، وكان قد واصل طريق من سبقه من الأنبياء والمرسلين والأئمة أجداده الطاهرين، فترك لنا تراثا شريفا ملؤه الكرامة من سيرة عاطرة بالعبادة، زاكية بالأخلاق السامية، ومن علوم نيرة بالمعارف الإلهية والهدايات الربانية والنصائح الإنسانية والحكم الغراء الخالدة. فتعالوا إخوتنا الأعزاء نغتنم هذا اللقاء معكم لنتزود بشيء منها يسير إذا عز علينا الكثير. من جملة رسائله المباركة كتب الإمام الجواد سلام الله عليه إلى سعد الخير كتابا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإن فيها السلامة من التلف والغنيمة في المنقلب. إن الله عز وجل يفي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله، ويجلي بالتقوى عنه عماه وجهله. وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة، وصالح ومن معه من الصاعقة. وبالتقوى فاز الصابرون، ونجت تلك العصب من المهالك، ولهم إخوان على تلك الطريقة يلتمسون تلك الفضيلة. نبذوا طغيانهم من الإيراد بالشهوات لما بلغهم في الكتاب من المثلات، حمدوا ربهم على ما رزقهم وهو أهل الحمد، وذموا أنفسهم على ما فرطوا وهم أهل الذم. واعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم إنما غضبه على من لم يقبل منه رضاه، وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه، وإنما يضل من لم يقبل منه هداه. ثم أمكن أهل السيئات من التوبة بتبديل الحسنات. دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لم ينقطع، ولم يمنع دعاء عباده، فلعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله، وكتب على نفسه الرحمة فسبقت قبل الغضب، فتمت صدقا وعدلا. فليس يبتدئ العباد بالغضب قبل أن يغضبوه. إخوتنا الكرام، إن مهمة الأنبياء ومن بعدهم الأوصياء عليهم السلام هي الإصلاح في الأمم، وتثبيت المعارف الحقة، والشرائع الإلهية على وجه الصحة والدقة، وإتمام مكارم الأخلاق العالية، وذلك كله من خلال أفعالهم وأقوالهم، والتي تقتضي بحكم العقل أن تكون طاهرة معصومة من كل زلل أو خطل، أو ريب أو خطأ. وإذ نحن نعيش في رحاب ذكرى شهادة الإمام الجواد سلام الله عليه، نحاول إحياء ذكره بإحياء أمره من خلال التمعن في حكمه الشريفة السامقة. فهو القائل سلام الله عليه: القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. نعم إخوتنا الأحبة، فالدين ليس طقوسا جامدة خالية من المحتوى، إنما الدين نصيحة صادقة واعية ومعاملة إنسانية طيبة ونية سليمة صادقة. الدين حب لله ورضا بقضائه وتوكل عليه وحسن ظن به، والدين عطف على المحرومين وشفقة بالفقراء والمساكين وسعي في قضاء الحوائج لا سيما حوائج المؤمنين والمستضعفين. وهكذا تكون كلمة الإمام الجواد عليه السلام كاشفة عن آفاق عالية المضامين في السلوك، ورافعة عن أوهام المتوهمين الذين يظنون الدين تصوفا وانطواء عن الخيرات وقبوعا في الزوايا المظلمة من الحياة. ويقول مولانا الإمام الجواد عليه السلام أيضا متسائلا على سبيل الإنكار ليثبت قلوب المؤمنين على الهداية: كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه؟ ثم يقول: من انقطع إلى غير الله وكله الله إليه، ومن عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. أجل أيها الإخوة الأطايب، ولكن إذا كان لا يمكن أن يضيع من كفله الله بعنايته، فهل تعلمنا كيف ندخل إلى رحاب عناية البارئ تبارك وتعالى؟ وإذا كان لا مفر من الله إلا إليه، فهل زجرتنا هذه الحقيقة عن ارتكاب المعاصي؟ وهل استحيينا من ربنا وهو الشاهد والحاكم معا فمنعنا ذلك الحياء عن الذنوب؟ وإذا كانت المقادير مقادير الأمور كلها بيد الله جل وعلا، فلماذا نتوكل على من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ يقول الإمام الجواد عليه السلام يعالج ضعف النفوس في المواقف الحاسمة: لا يضرك سخط من رضاه الجور. فقد يجد المرء نفسه في حرج شديد بين أن يعدل ليرضي ربه أو يجور ليرضي عبدا من العباد. ما الحل هنا؟ إنه لا ضير إذا سخط المخلوق وقد رضي الخالق، وكذا لا نجاة إذا رضي المخلوق وسخط الخالق. إنما يراد من العبد طاعة ربه سبحانه، والذي يقول: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ونقرأ في حكم سيدنا الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه قوله: ثلاث يبلغن العبد رضوان الله تعالى: كثرة الاستغفار، ولين الجانب، وكثرة الصدقة. وإنها إخوتنا المؤمنين لتحفة يقدمها لنا الإمام عليه السلام، إذ هي حكمة دالة على خير ما يكسبه العبد وهو رضوان الله تعالى. وذلك حاصل لمن استغفر وهو مقلع عن الآثام، متبرم من الموبقات، فار إلى مغفرة الله عز وجل. لا يغفل قلبه ولا يكل لسانه عن طلب التوبة، ففيها أمنيته هذا مع ربه. أما مع الناس فهو بينهم طيب مسامح، لطيف ممازح، متواضع مدار لهم، ثم هو رحيم القلب رؤوفه، يسفو عليهم بما أعطاه الله وتفضل عليه، يواسي إخوانه بما فاض عنده من الخير، يخشى إن منع عن الناس منع الله عنه. يقول الإمام الجواد عليه السلام في حكمة أخرى له: إن لله عبادا يخصهم بدوام النعم، فلا تزال فيهم ما بذلوها، فإن منعوها نزعها الله عنهم وحولها إلى غيرهم. أجل، كان من الناس من بذل المال، ولكن أهل البيت صلوات الله عليهم لم يكتفوا بذلك، فقد بذلوا حياتهم المقدسة حين حولوها إلى خير متصل عميم وبركة دائمة خالدة، فأهدوا إلى جانب الأموال أفضل النصائح، ودلوا العباد على سبيل النجاة وطريق مرضات الله جل وعلا، وعلموهم كيف يسلكون إلى جنات الخلد ونعيمه. فما كان من الطواغيت إلا أن تعقبوهم بالسيف والسم، وعاجلوهم بالقتل قبل أن يفتن الناس بهم فيتبعوهم ويتركوا دعاة الضلال. فدس المعتصم العباسي ثم الناقعا إلى مولانا الجواد عليه السلام على يد زوجته الخائنة أم الفضل بنت المأمون، ليقضي سلام الله عليه شهيدا في عمر الشباب 25 عاما، فيدفن في بغداد إلى جانب جده الإمام الكاظم عليه السلام، بعد أن قضى الله أن يدفن في قلوب المؤمنين. شعاع من إمامة الجواد عليه السلام.
إن العواطف جمرة المشبوبة، لولا 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 احتراق القلب لم تتسعر، ومن الدموع نشاهدون ومن الدموع نشاهدون منثورة، ومن النشائد أدمعوا لم تنذري، صوغي صوغ الأسى صوغ الأسى قطع المحرقتين بها تطغى على بركانها بركانها على بركانها على بركانها المتفجر.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائن في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأكارم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
أهلا وسهلا، أرحب بكم وبجميع المستمعين الكرام.
اسمح لنا بفاصل ونعود إليكم سماحة السيد. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الأكارم، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، السؤال والموضوع الذي وصلنا إليه هو التالي: هل يجب إعلام الجاهل بضرورة التقليد؟ تارة يأتي شخص ونعلم أنه يجهل هذه المسألة، أنه هناك ضرورة في التقليد لأداء الأعمال الشرعية، فهل يجب علينا إعلام الجاهل بضرورة التقليد في الأحكام الشرعية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
أحسنتم، وهذا من الأسئلة المهمة. هناك بعض الناس لا يعرف ما هو التقليد، خصوصا هذا الذي يصل إلى مرحلة التكليف، لا يعرف أن يجب عليه أن يقلد مرجع في أعماله وأحكام دينه إلى غير ذلك. هذه مسألة من المسائل الشائعة والابتلائية. فهنا السيد السيستاني على الله مقامه الشريف يقول: نعم يجب إذا سألك. لاحظوا، مرة واحد يقول ما هو التقليد، هل يجب علي أن أقلد أم لا؟ وأنت تعرف وأنت مطلع. نعم، هذا جاهل وسألك واستشارك وأتمنك، فيجب عليك أن ترشد هذا المكلف وتقول: نعم هذا من الأحكام الثابتة والمهمة، يجب عليك أن تقلد. فإذن الجواب: نعم يجب عليك بيان وإرشاد الجاهل إذا سأل. وأيضا على الأحوط وجوبا إذا لم يسأل يجب عليك أنت أن ترشده. كيف؟ أنت مثلا تعرف هذا لا يعرف عن التقليد شيء، ولا في ذهنه يجب عليه أن يقلد مرجع من المراجع أو المرجع الأعلم، ما عنده في ذهنه هسه، إما بحسب بيئته التي يعيش بها أو هو بعيد من عن هذه الأجواء أو غير ذلك، فهو ما سأل، لم يسأل ولم يقلد. فأنت أيضا يجب عليك على الأحوط طبعا وجوبا أن تجلس معه وتقول له: أخي الكريم، أختي الفاضلة، يجب عليكم التقليد والرجوع إلى المرجع الأعلم في الأحكام الدينية الشرعية من قبيل الصلاة والصوم وغير ذلك. فأيضا حتى إذا هم لم يسألوا يجب عليك طبعا أحوط وجوبي أن تقوم بإرشادهم وتوضيح المسألة لهم.
أحسنتم، شكرا لكم سماحة السيد. فاصل ونواصل إن شاء الله مستمعين الأكارم، فاصل ونعود إليكم في الكلام عن أحكام التقليد. نرحب بكم مستمعين الأفاضل، كما نرحب بالسيد سيدنا. السؤال التالي: كثيرا ما يسألون بأنه أنا مثلا قررت، أنا فحصت وبحثت وقررت ووصلت إلى نتيجة أنه أقلد المرجع الفلاني، فهل هناك صيغة خاصة للتقليد يجب أن أقولها مثلا أو شيء ما شابه؟
أحسنتم، طبعا تقليد المرجع لا يحتاج إلى صيغة معينة أو صيغة خاصة أو لفظ، أصلا لا يحتاج إلى لفظ، وإنما بنيتي أن أعمالي التي أخذها تكون طبق هذا المرجع الأعلم. يعني هو ليس من قبيل العقود أو الإيقاعات أو غير ذلك، يعني ليس من قبيل الزواج مثلا يحتاج إلى لفظ زوجتك وقبلت، لا، التقليد هو أن تكون أعمالي طبق فتاوى المرجع الأعلم. يعني أنت إذا تسألني تقول مثلا أعمالك طبق أي مرجع، أقول لك المرجع الفلاني، فلا يحتاج أن أقول مثلا بصيغة معينة أو بلفظ. فإذا تقليد المرجع لا يحتاج إلى ألفاظ وإلى صيغة وإلى غير ذلك، وإنما هو أنت تقول هذه أعمالي التي أقوم بها تكون مطابقة لفتاوى المرجع المعين اللي هو أعلم، الذي ثبت عندي هو الأعلم.
نعم، فإذا هي أساسا ليست من العقود أو الإيقاعات، وهي مجرد نية وتوجه في أداء
وتوجه
الأعمال،
أي أن أعمالي طبق فتاوى هذا المرجع.
نعم،
هذه المسألة، يعني المسألة عملية أكثر من أن تكون لفظية.
نعم
نعم، أنت تسألني من تقلد، أقول المرجع الفلاني، لكن هي المسألة أن تكون هذه أعمالي التي أقوم بها هي موافقة لفتاوى المرجع الذي ثبت عندي هو الأعلم، فالقضية عملية أكثر من أن تكون عملية لفظية.
أحسنتم أحسنتم. السؤال التالي سيدنا، لو يعني في بعض الأحيان ممكن أنه المرجع يسكت عن الجواب في بعض المسائل لمصلحة أو لأي موضوع آخر، فلو سكت المرجع عن الجواب فما هو تكليف المقلد؟
أحسنتم. هذا طبعا يكون حاله حال الاحتياط الوجوبي. المرجع إذا لم يفتي بهذه المسألة أو سكت، أحيانا المرجع عنده الفتوى ولكن يرى المصلحة ألا يبوح بهذه الفتوى. هو يرى المصلحة لا يبوح بهذه الفتوى، وأحيانا يفتي بالمسألة لكن على نحو الاحتياط الوجوبي. فنقول في هذه الحالات الثلاثة، إما المرجع ما عنده فتوى لا زال هو لم يفتي بهذه المسألة، وإما هو عنده الفتوى ولكن سكت عنها لم ينطق بها، وإما قال احتياط وجوبي. في هذه الحالات الثلاثة نقول هنا ترجع بها إلى الغير، إلى مرجع ثاني أدون منه لكن يكون الأعلم من غير هذا المرجع، الأعلم فالأعلم، فإذا هو الأعلم ولكن لم يفتي، فأرجع إلى مرجع ثاني أدون من هذا المرجع بالأعلمية.
أحسنت أحسنت.
طبعا أراعي جانب الأعلمية.
أحسنتم بارك الله بكم. والسؤال التالي، هل التقليد يختص ببعض الأعمال كالخمس والزكاة والصلاة ونحوها، أم أنه يعم كل مناحي الحياة؟
أحسنتم. هذا طبعا من التساؤلات المهمة والمفيدة في الواقع والابتلائية. البعض يصور أن المرجع هو فقط في قضية حلال وحرام، صح الصلاة والصوم وإلى آخره. لا، وإنما في الواقع كما في الفتوى يجب عليه أن يرجع إلى المرجع في كل الأمور. هنا يرجع في حكم إلى المرجع في كل المسائل، سواء كانت الصلاة والصوم أو غير ذلك، هو اتخذه مرجع، أي يرجع له بالأعمال سواء كانت سياسية أو كانت اقتصادية أو غير ذلك، فهو خبير ومرجع في هذه الأمور. نعم، هو المرجع ربما يقول يحيله إلى أهل الخبرة ذاك شيء آخر، ولكن إذا المرجع أعطى فتاوى في المجال السياسي في المجال العسكري، فيجب ماذا؟ على هذا المقلد وهذا المكلف أن يقوم باتباعه، لا يقول لا أنا فقط أتبع المرجع فقط في مسائل الصلاة والصيام والحج وإلى غير ذلك. نقول لا، أنت يجب عليك أن تتبع المرجع وتقلد المرجع في كل الأحكام التي أفتى بها وأباح بها.
أحسنتم. والسؤال الأخير، إذا لم يعلم المقلد رأي مرجعه في مسألة ما، فهل يحق العمل له بفتوى الغير فيها؟
أحسنتم. هذا من الأسئلة المهمة في الواقع والمفيدة. أحيانا هذا المكلف أو هذا المقلد لم يصل إلى مرجعه الأعلم ويحصل الفتوى من مرجعه الأعلم لأسباب معينة، فهو غير ما عنده طريق أن يصل إلى أن يعرف الفتوى من مرجعه الأعلم الذي ثبت عنده الأعلم، فنقول في هذه الحالة يجوز لك أن ترجع إلى غيره مع مراعاة الأعلمية، أي ترجع إلى غيره وأن يكون هو الأعلم بعد ذاك المرجع. وأيضا كما نجد هنا يمكنه العمل بالاحتياط، يعني إذا هذه الفتوى فيها احتياط فيعمل. يعني أضرب مثال، إذا كان ما وصل لي يريد يعرف هل يصلي قصر أم يصلي تمام، فما عنده طريق أن يصل إلى مرجعه حتى يعرف الفتوى، فتوى من مرجعه الأعلم، هل يصلي قصر أم تمام، فماذا؟ يقلد غيره. فإذا هذا الغير قال هنا، طبعا غير الأعلم في الأعلم، نعم. يعني الأدون منه في الأعلمية، قال له أن تصلي قصر مثلا، فله أن يرجع. وفي نفس الوقت يمكنه حتى يبرئ ذمته، لأنه هذا غير أعلم، ذاك أعلم منه،
نعم.
فيمكنه أن يحتاط، يصلي قصر وفي نفس الوقت يصلي تمام، فاحتاطه. ليش احتاط؟ يقول أنا حتى المرجع الذي أنا قلدته ولم يكن لي سبيل أن أخذ منه الفتوى، فهو إما أن يحكم بالقصر وإما يحكم بالاحتياط، فأنا أصبت ما أراده المرجع الذي أنا أقلده. فإذن يجوز له الرجوع، ولكن في نفس الوقت يمكنه، ليس واجب، يمكنه أن يعمل بالاحتياط.
أحسنت. طيب الله أنفاسكم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين سماحة السيد، شكرا لكم. وشكرا لكم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة والإصغاء، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وشكرا لكم، نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
أجمل الحديث مما أوصى به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام، قال: يا علي، ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدعى إليها، والمتأمر على رب البيت، وطالب الخير من أعدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه، والمستخف بالسلطان، والجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه. من مواعظ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه سلام الله أنه قال: واعلم أن من نظر في عيب نفسه شغل عن عيب غيره، ومن كابد الأمور عطب، ومن اقتحم اللجج غرق، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه قل دينه، ومن قل دينه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. عن أبي محمد الحسن الزكي عليه السلام أنه قال: ما فتح الله عز وجل على أحد باب مسألة فخزن عنه باب الإجابة، ولا فتح الرجل باب عمل فخزن عنه باب القبول، ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد. من كلام للإمام زين العابدين عليه السلام في الموعظة قال: يا ابن آدم، إن أجلك أسرع شيء إليك، قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك وقبض الملك روحك وصرت إلى منزل وحيدا، فرد إليك فيه روحك واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك، ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، وعن نبيك الذي أرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت تتولاه، ثم عن عمرك فيما أفنيته، ومالك من أين اكتسبته، وفيما أتلفته. فخذ حذرك وانظر لنفسك وأعد الجواب قبل الامتحان. عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: إن للسخاء مقدارا، فإن زاد عليه فهو سرف، وللحزم مقدارا، فإن زاد عليه فهو جبن، وللاقتصاد مقدارا، فإن زاد عليه فهو بخل، وللشجاعة مقدارا، فإن زاد عليه فهو تهور.
يا جوادي الروح يمك سافرت روحي بني، يا جوادي الروح يمك سافرت روحي بني، عايش بعالم مصابك ذايب بجمر الحنين، ذايب بجمر الحنين، دمعي صلب معبد الهم قلبي مفطور وحزين، دمعي صلى بمعبد الهم قلبي مفطور وحزين، بكل يقين قرأت قصتك ورجعت لبعد سنين، ورجعت لبعد سنين، هاطوي صفحات الزمن ووصلت يم الحسن، هاطوي صفحات وصلت يم الحسن، مثل حالك كان حالك فكري بكم من شغل، مثل حالك كان حالك فكري بكم، دمعي دمعي لك صابك لك قلبي نار
لشتك، هلا هلا
دمعي لك كل شي تتشابه أحوالك ويا أبو محمد شفت، ويا أبو محمد عيب، كل شي تتشابه أحوالك ويا أبو محمد شفت، السم صبح جسر اللي قائم بينك وبين عرفت، بينك وبين عرفت، الغرض واحد من قتلكم من فهمت تحسفت، الغرض واحد من قتلكم من فهم تتحسفت حقدني سواني وضلالي بهالفعال استكشفت صادقي بقول الرحيم كيدهن اشقد عظيم صادقي بقول الرحيم كيدهن اشقد عظيم بعد صادقي كيدهن اشقد عظيم واللي تغدر حامي عزها يوجب عليها القتل واللي تغدر حامي عزها يوجب عليها القتيل دمع لم
صوتك صوتك شباب شباب
دمع لم حسن ثاني صير عشت عمرك بس مكايد والخطر بس من رسيم عشت عمرك بس مكايد والخطر بس من رسيم تشوف دنياك بأماني راودك ظل الحلم راودك ظل الحلم تشوف دنياك بأماني راودك ظل هالحلم راودك الزمن ياخذ حيفه منك الزمن ياخذ حيفه منك لو يشوفك مبتسم لا يشوفك مبتسم من الدهر
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن مسألة التخصيب جزء من الصناعة النووية الإيرانية ولا مجال لأي تراجع فيها. سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال شمال شرق خان يونس. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوة الاحتلال وسط تضييق على المقدسيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الحدود الإيرانية الباكستانية يجب أن تكون خالية من الإرهاب. وأكد رئيس بازشكيان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء باكستان وجود وجهات نظر مشتركة بين طهران وإسلام أباد بشأن القضايا الإقليمية والعالم الإسلامي مشيرا إلى ترحيب إيران بوقف إطلاق النار.